خصوم وهو توه متوضي والزمن زمن شتاء بارد، قالوا يا جماعة خلوا تدفى لأن الآن في برد عظيم. الخصوم وش يقولون؟ يقول أبدا، اقعد اقضي بيننا، وإذا قضيت بيننا نسيت البرد لأنك تبي تحتمي فتنسى البرد. لازم يقول لا، أذهب وأتدفى ولا ألبس زيادة الثياب وأجي أقضي بينكم. حر مزعج، يمكن هذا؟ شوف، الحرق المزعج والبرد مؤلم، لأن البرد قارس يقرس البدن ولهذا يتشنج الإنسان أحيانا، والحرق مزعج، البدن يمتد ولكنه يزعج الإنسان. في حر شديد جدا ولا فيه مكيف ولا مروحة، والمهفة متكسرة، المروحة اليدوية هذه ما عنده شيء، تعبان. قال لازم تقضي. وش يقول لهم؟ يقول انتظروا إلى آخر النهار، انتظروا أروح أتروش وأتنشط وأجي. نعم، لأن الحر المزعج لا يجوز معه إيش؟ القضاء. كل هذه الأحوال التي ذكر المؤلف مقيسة على قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. إذن كل حال تعتري القاضي تكون حائلا بينه وبين تصور القضية أو انطباق الأحكام الشرعية عليها فإنه يحرم عليه القضاء فيها حتى يزول هذا السبب، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
على أحد الخصمين سواء في لحظه أو
لفظه،
ذلك كان يكون أحد الخصمين شرير أو شديد أو رجل
ذو بأس. أبدا لا يجوز إلا إذا خالف في مجلس الحكم.
كيف؟
إذا خالف في مجلس الحكم.
نعم.
فهذا نعم، يعني بمعنى لو تطاول على القاضي أو على خصمه في مجلس الحكم فله أن يوبخه، يعني إذا فعل ما يقتضي التوبيخ في مجلس الحكم فله أن يوبخه، لأن ظهور العدل هنا واضح. أما على حسب حال كان يعلمها من قبل يقول الحمد لله جابها الله في هالمجلس أبهينه، هذا حرام.
طيب. نعم. أقول في القضاء في وقتنا الحاضر في حضور من الدوام، إذا صار يتسلم في أحد هذه الأوصاف، يولد في أحد هذه الأوصاف، فهل يعفى من الحضور؟ مع العلم أن الدوام
لا لا، ما كيف يعفى من الحضور؟ لا تفتح الباب للقضاة يا أخي. دعهم، هم أعلموا بأنفسهم. نعم خليل.
إذا حكم يا شيخ وهو على أحد هذه
الأحوال يبيجي، خليه يجي، يمكن أنك أنه بين يديك الآن. نعم. أي خطأ، ما هو صحيح، ما هو صحيح، صحيح كلام المؤلف العموم. نعم.
واحد شرير معروف يعني
بالشر،
والآخر عفيف ونزيه
طيب تقيم. نعم.
هل تكون
عمل
القاضي لهم
معاملة
واحدة؟
أبدا، في الحكم معاملة واحدة، وش أبلغ من الكافر والمسلم؟ كافر عدو الله وعدو القاضي وعدو الخصم وعدو كل مسلم، كل مسلم في الأرض أو في السماء فالكافر عدوه، ومع ذلك يجب عليها العدل بينهما في مسألة الحكم. ما فيها أبد، ما فيها اختلاف، لكن إذا أساء في مجلس الحكم فله أن يوبخه وأن يطلب مثلا من الشرطي أن يضربه أو ما أشبه ذلك.
إذا قرر مسألة القضاء هل يجوز؟
إذا
قرر مسألة القضاء، إذا أتى بمسألة القضاء،
بمسألة في القضاء،
إذا حكم بين خصمين يعني، هل يلزم بالدليل؟
أنا سمعت أن القضاة ما لا يقوم إلا إذا أتوا على المسألة بدليل. إيه؟ أبدا ما يحتاج. إذا حكم لا، ليس الخصم من طلبه بالدليل، لو فتح هذا الباب ما بقي حكم إلا ويعترض. ثاني يقول ولا الدليل، فإذا قال الدليل كذا وكذا قال هل تثبت أنه ما في التخصيص؟ يمكن في حديث خصه، نعم، يمكن في حديث ينسخه، يمكن في حديث يقيده، نعم، ثم يفتح عليه أبواب كثيرة. والأصل أن القاضي موثوق به، نعم. اي نعم نعم، هو ما ادى الى منع الحق فهو حرام. اي، واما مساله الحر فليس له بيده، ليس بيده، اي ما هو بيد الحر، الجوع والعطش في يده. فنقول يجب عليك انك اذا كان كنت كثير الشرب للماء كثير العطش استصحب معك جره فيها ماء، تجد كل ما عطش تشرب. نعم، نعم، أبدا ليس له ذلك، لكن له أن يتكلم مع القاضي في مجلس آخر. أبدا للقاضي أن يمنعه. فأصاب الحق نفذ، إن خالف أي القاضي، إن خالف وحكم في هذه الأحوال التي لا يحل له فيها الحكم، فأصاب الحق نفذ حكمه. فإن قال قائل كيف ينفذ وهو محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أفليست القاعدة أن مثل هذا يوجب بطلان الحكم؟ كما لو عقد على امرأة عقدا محرما فإن العقد يبطل. فالجواب أن يقال إنه إنما نهي عن ذلك خوفا من مخالفة الصواب، فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوب. واضح؟ إذن هنا نقول هذا لم يخرج عن القاعدة، وهي أن الشيء المحرم لا ينفذ ولا يصح، لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت حيث إنه أصاب الصواب. ولهذا قال إن خالف فأصاب الحق نفذ، فإن لم يصب الحق فإنه لا ينفذ، فإنه لا ينفذ، لأنه على غير حكم الله ورسوله. هذا الرجل أساء فحكم في حال الغضب أو الجوع وما أشبه ذلك ولم يصب الحق، فهو ليس مصيبا لا في إقدامه على الحكم ولا في حكمه، فيكون الحكم باطلا. قال ويحرم قبول رشوة، وهي مثلثة الراء، يقال رشوة والثاني رشوة والثالث رشوة، وهي مأخوذة من الرشا، وهو الحبل الذي يعقد به الدلو لاستخراج الماء، والرشاء يتوصل به الإنسان إلى مقصوده. الرشاء، نعم، وش مقصوده؟ الماء. الرشوة بذل شيء يتوصل به الإنسان إلى المقصود، فكل من بذل شيئا يتوصل به المقصود فهو راشي. لكن الرشوة في الحكم لا تجوز، وهي أن يبذل الخصم للقاضي شيئا يتوصل به إلى أن يحكم له القاضي بما ادعاه، أو يرفع عنه الحكم فيما كان عليه. لأن المرتشي اللي يعطي الرشوة تارة يريد أن يحكم له بما ادعاه، وتارة يريد أن يرفع عنه ما ادعي عليه، وبينهما فرق يا نصر، بينهما فرق. طيب، إذا كان الخصم يدعي أنه يطلب فلانا 100,000 ودفع إلى القاضي رشوة، فهذا يريد من القاضي أن يحكم له بما ادعاه. وإذا كان الخصم قد ادعي عليه ب100,000 وأعطى القاضي دراهم، فهذا يريد من القاضي أن يرفع عنه ما ادعي عليه. وفي كلتا الصورتين الرشوة محرمة، أولا للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يقتضي أن تكون الرشوة من كبائر الذنوب. وثانيا أن فيها فساد الخلق، فإن الناس إذا كانوا يحكم لهم بحسب الرشوة فسد الناس، صاروا يعني يتباهون فيها أيهم أكثر رشوة. فإذا كان الخصم إذا أعطى 1,000 حكم له، وإذا أعطى 800 لم يحكم له، وش يعطي؟ يعطي 1,000، وإذا ظن أن خصمه سيعطي 1,000 أعطى 2,000، وهكذا ففسد الناس. ثالثا أنها سبب لتغيير حكم الله عز وجل، سبب لتغيير حكم الله. كيف ذلك؟ لأنه بطبيعة الحال النفس حيافة ميالة، تميل إلى من أحسن إليها، فإذا أعطي رشوة حكم بغير ما أنزل الله فكان في هذا تغيير لحكم الله عز وجل. رابعا أن فيها ظلما وجورا، لأنه إذا حكم للراشي على خصمه بغير حق فقد ظلم الخصم، ولا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الجور من أسباب البلايا العامة كالقحط وغيره. خامسا أن فيها أكلا للمال بالباطل، وتسليطا على أكل المال بالباطل. كيف ذلك؟ هل من حق القاضي أن يأخذ شيئا على حكمه؟ لا، لأننا نقول هذا الذي أخذه القاضي إما أن يحمله على الحكم بالحق، والحكم بالحق لا يجوز أن يأخذ عليه عوضا دنيويا، وإما أن يحمله على خلاف الحكم بالحق أو على الحكم بخلاف الحق، وهذا أشد وأشد. فكان أخذ الرشوة أكلا للمال بالباطل، وبذلها إعانة لأكل المال بالباطل. طيب، وبالرشوة فساد الأمان، ضياع الأمانات، وهذا معنى سادس، أن فيها ضياع الأمانات، وأن الإنسان لا يؤتمن والحكم لا يؤتمن، والإنسان لا يدري أيحكم له بما معه من حق أو يحكم عليه، وهذا فساد عظيم. لذلك استحق الراشي والمرتشي لعنة الله والعياذ بالله. ولكن ما تقولون فيما لو تعذر إعطاء المستحق حقه إلا ببذل دراهم، هل يدخل هذا في الرشوة ولا لا؟ نقول نعم، هي رشوة، لأن الإنسان يريد أن يتوصل إلى حق، لكن إثمها على الآخذ دون المعطي، لأن المعطي إنما بذلها ليستخرج حقه، لأن حقه يضيع إذا لم يبذل ذلك، ويكون اللعن على المرتشي الآخذ. وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، وبيّنوا أن من بذل شيئا للوصول إلى حقه فليس عليه شيء، ماذا يصنع؟ ويوجد الآن من يقول للإنسان المطالب بحقه إما أن تعطيني كذا وكذا صراحة، وإلا فاصبر. إلى متى؟ اصبر. صبر أسبوع جاء أمه قال يلا تبي تعطين؟ نعم. قال لا، قال أصبر. جاء أسبوع الثاني تبي تعطين؟ لا أصبر. وهكذا حتى يمل ويعطيه غصبا عليه، يعطيه غصبا عليه. وهذا أمر في الحقيقة أمر مر ومفسد للخلق ولأديانهم وأبدانهم، لأنهم يأكلون السحت والعياذ بالله. حتى إنه حكى لشخص أن له معاملة في إحدى الدوائر، وكان يتردد ويتردد، وكل واحد من الكتاب يقول اصبر، وذا يقول راح للثاني، وذا راح للثالث، وهكذا. وتعب. صادف أنه خرج يوم من هذه خرج يوم من هذه الدائرة، وقال له فلان، قال له صاحبه، لقى واحد من أصحابه، وش عندك يا فلان تردد على هذا؟ قال عندي كذا وكذا معاملة منتهية، ما بقى عليها إلا شيء بسيط، وإني عجز لا تتيسر. قال تبي تتيسر؟ قال نعم. قال تعال. ما يروح معه؟ قال للقهوة تعال، هذه 250 ريال، 250 دوك هالمعاملة تكفى، نجزه لنا، شوف رقمه وتاريخه. قال ابشر ابشر ان شاء الله، انتم ان شاء الله الى صلاة والظهر فيتم. يقول نطلع بين مصدق ومكذب. يقول يوم صلينا الظهر وجينا ولا المعاملة بيده خاصة، قلت لو ديني سنة أعطيته 2500 مو 250، أتردد لمدة وأنا بس شو أقول يعني الآن والعياذ بالله تناء يعني ليش، وبسيطة مشت الحال.
لكن العامل
شيخ. إيه نعم.
أعطي ولا دخل له
في العامل. إيه لكن نفعت 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 نفعت. فالمهم إن هؤلاء إن الرشوة فساد للمجتمع في الواقع، ولهذا يحرم على القاضي أن يأخذ الرشوة مطلقا. طيب فإن كان القاضي ليس له رزق من بيت المال، يعني ما عنده راتب من بيت المال من الدولة، وهو إنسان ما عنده مال وبيع مشترى، وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بكذا وكذا حسب القضية، إن كان كبيرة قال أقضي بينكم بشيء كثير، إذا كان صغيرة بشيء صغير، يجوز ولا لا؟ ها؟ في خلاف. المشهور من المذهب أنه يجوز، والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز، لأن هذا أخذ عوض على أمر واجب عليه، فإن الحكم بين الناس واجب، وهو إذا عود نفسه هذا هل سيقتصر على مقدار الكفاية؟ أبدا، سيطمع. وإذا جعل الجعل مثلا على 1,000 5 في اليوم الأول، جعل على 1,000 في اليوم الثاني 10، وازدار طمعا. فالصواب أن هذا لا يجوز، ويقال له اتق الله بقدر ما تستطيع، اعمل في السوق واقضي بين الناس في وقت آخر. لكن هذه المسألة التي الآن فرضناها هي نادرة الوقوع، نادرة الوقوع جدا، وفي عهدنا ولله الحمد كما تشاهدون القضاة لهم أرزاق من بيت المال أكثر من كفاتهم. قال وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. الله المستعان. يعني يحرم على القاضي أن يقبل هدية إذا أهدى له إنسان، فلا يجوز أن يقبل هدية مطلقا، سواء كان لهذا المهدي حكومة أم لم يكن. وعلى هذا فإذا انتصب رجل للقضاء اليوم الثلاثاء، ففي يوم الاثنين أمس يجوز أن يقبل هديتي، أما اليوم فلا يجوز أن يقبل هدية. شف إلا بشرطين. قال إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. شرطين: أن يكون لهذا المهدي عادة يهدي إلى هذا القاضي قبل أن يتولى القضاء، والثاني أن لا يكون له حكومة. لا يكون له حكومة، فإن كان له حكومة فلا يجوز أن يقبل هديته ولو كان ممن يهاديه قبل ولايته. واضح؟ فعندنا الآن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هدية من شخص يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة، حكمها جائزة، يعني جرت العادة أنه إذا قدم من سفر أهدى عليه هدية، إذا حصلت عنده مناسبة أهدى عليه هدية وما أشبه ذلك، وليس له حكومة، نقول هذا لا بأس به لبعده بعدا تاما عن الرشوة. والأصل الأصل الحل، أصل الحل. ثانيا، الرجل أهدى إليه هدية وليس ممن عادته أن يهاديه وليس له حكومة، فالمذهب لا يجوز كما صرح به المؤلف، لا يجوز لأنه ليس له عادة. والقول الثاني أنه يجوز. المرتبة الثالثة أن يهاديه وله حكومة ولم تكن عادته أن يهاديه، هذا حرام ولا يجوز. في مرتبة رابعة أن يكون له حكومة ويهاديه وهو ممن جرت عادته بمهاداته من قبل، فهذا لا يجوز. ما دام له حكومة فلا يجوز. فالمراتب إذن أربع: واحدة تجوز وهي أن يهاديه، أن يكون ممن يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة، والثلاثة الباقية على المذهب لا تجوز. والصحيح أن الهدية إذا لم تكن له حكومة وإن كان ممن لا يهديه من قبل لا بأس بها. بقي علينا إذا كان هذا الرجل ممن يهاديه قبل ولايته فأهدى إليه هدية وكان له حكومة لكن ما علم بها القاضي ثم علم بعد ذلك، فهل يجب على القاضي أن يردها؟ الجواب نعم. لو فرضنا مثلا أن هذا الرجل كان يهادي القاضي من قبل وكان لديه حكومة للقاضي، غدا محولة من قبل الشرطة مثلا، هذا الرجل في الليل اشترى له شحنة جح، نعم اشترى شحنة جح، حبحب بطيخ، اشتراها في الليل وراح على طول أعطاها القاضي، لكن القاضي ما علم وهو من مجرد عادته بأنه يهاديه، فلما كان في الصباح وإذا الرجل قد جاء بخصمه، فما الواجب عليه؟ الواجب أن يرده لأنه حرام عليه، له حكومة. وهذه قد جرت من القضاة السابقين كما نحدث عنهم القريبين، رجل أهدي له طاس، تعرفون الطاس على الظهر؟ غضارة من التين، لما جاء القاضي وإذا هذه الطاسة من التين، قالوا منين ما شاء الله، من جاب الله لنا هذه؟ قالوا هذه جابه فلان. قال إيه، ردوها عليه. كيف نرد عليه؟ ابن حلال تين وطيب ومستوي. قال لا، هذا بينه وبين واحد مشكلة، وباسل يبيت القاضي عندي. سبحان الله العظيم، ورد عليه مع أن الحكومة ما بدأت، لكن هو عارف، قال خابر بينه مشكلة، قال هذا الرجل جابه يبيها لي مثل العلف، مثل وقفت القرح على ما يقولون، نعم هذه ما يمكن أخذها. على كل حال الهدية لها شروط على المذهب، لها شرطان، وهي أن تكون ممن عادته المهادات قبل الولاية، والثاني أن لا يكون له حكومة. الله أكبر. طيب، يقول المؤلف: ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. يستحب للقاضي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. ويجوز أن يحكم بغيبتهم ولا لا؟ نعم يجوز، إذا أدوا الشهادة وضبط شهادتهم وحكم في غيبتهم فلا بأس، لكن الأفضل أن لا يحكم إلا بحضرتهم، لأن الشهود هم الطريقة التي توصل إلى الحكم، لولا شهادتهم ما حكم. فإذن ينبغي أن يكون حكمه في حال حضور هؤلاء الذين يستخرج بهم الحق، ولأن هذا أضبط حتى لا يميل يمين أو شمالا، لأنه ربما ينسى بعض فقرات الشهادة، ولأن هذا أيضا أقرب إلى ثبوت الشهود، لأن الشهود ربما قد يكون بعضهم شهد بزور، فإذا رأى أن الحكم سيثبت بناء على شهادته ربما يتراجع. فهذه ثلاث علل لاستحباب حضور الشهود إلى حكم القاضي. طيب، قال: ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. نعم، حكم القاضي لنفسه لا يقبل. كيف حكم القاضي لنفسه؟ يمكن تصور هذا، يكون بينه وبين شخص خصومة ويقول: أنا من تحاكم أنا وياك لنفسي عند نفسي. ما يصلح هذا. طيب، فإن رضي بذلك الخصم وقال: أنت الحكم وفيك الخصومة، ها؟ يجوز. لماذا؟ لأن الحق له، وهذه أحيانا ترد، يعني يكون الخصم خصم القاضي واثق من القاضي، فيقول: أنت الحكم وأنا أثق بأمانتك ودينك وعلمك. فإذا رضي بذلك فلا حرج. كذلك لا يحكم لمن لا تقبل شهادته له، مثل أبيه وولده وزوجته، لا يقبل أن يحكم له، لأن الحكم كما مر علينا، الحكم يتضمن الشهادة ولا لا؟ الحكم يتضمن الشهادة، لأن الحاكم كأنه يقول: أشهد أن الحق لفلان على فلان. فإذا حكم لأبيه أو أمه أو زوجته أو غيرهم ممن لا تقبل شهادته لهم، فإن هذا كالشهادة، لا ينفذ حكمه. طيب، وهل ينفذ حكمه على نفسه؟ نعم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. طيب، هل يقبل حكمه أو ينفذ حكمه على من لا تقبل شهادته له؟ الجواب: نعم، كما تقبل شهادته عليهم فيقبل حكمه عليهم. ثم قال المؤلف: ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، وكذا المريض. من ادعى على غير برزة، يعني من ادعى على امرأة غير برزة، غير البرزة هي التي لا تبرز للرجال، لأنكم تعرفون النساء بعضهن صاحبات خباء ما تبرز للرجال، وبعضهن رجالية كما يقول الناس تبرز للرجال ولا تتكلم مع الناس ولا هم. فمن ادعى على برزة فإنها تحضر كالرجل، ومن ادعى محمد نور على غير برزة امرأة ما تخرج للسوق ولا تبرز للرجال فإنها لا تحضر. لماذا؟ لأن ذلك يشق عليها، ولأنها ربما مع الحياء والخجل لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها من الحجة، أليس كذلك؟ امرأة ما تخرج للرجال كيف تخرج أمام القاضي وتدافع عن نفسها؟ لا يمكن. لهذا نقول إذا ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، يعني القاضي يرسل لها وفي عصرنا يهتف إليها بالهاتف بأن توكل شخصا يخاصم عنها. وأفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز التوكيل في الخصومة، وهو كذلك، وقد مر علينا هذا في باب الوكالة، فيجوز أن توكل شخصا يخاصم عنها. طيب، وهل لها أن تختار رجلا ألحن من خصمها؟ لها أن تختار؟ نعم لها أن تختار، لأنها تريد أن تدافع عن نفسها ما ادعي عليها أو تثبت لنفسها ما ادعت، فلها أن تختار رجلا ألحن من خصمها. وأقوى حجة بشرط أن تعلم أو بشرط أن تعتقد أنها على حق. أما إذا كانت تعلم أنها على باطل فلا يجوز الخصومة أصلا، لكن إذا كانت تعلم أنها على حق فلها أن توكل من هو ألحن من خصمها. طيب، يقول وأمرها بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها. إن لزمها أي غير البرزة، أي غير البرزة، إن لزمها يمين يعني أنها وكلت وحضر الوكيل وتخاصم مع خصمها، فقال خصمها أدعي على فلانة 10,000 ريال. قال له القاضي أين البينة؟ قال ما عندي بينة. وش يبقى؟ اليمين. يبقى اليمين. هل يحلف الوكيل؟ لا، لا يحلف الوكيل، لأن الأيمان لا تدخلها النيابة والوكالة، لكن يرسل القاضي إنسانا ثقة يحلف المرأة، يحلفها، ولا بد أن يكون هذا الرسول ممن تقبل شهادته عليها ولها، يعني ما يرسل والدها، لأن والدها متهم، ربما يقول والدها إنها حلفت وهي لم تحلف. طيب، أرسل من يحلفها وحلفت، يحكم ببراءتها ولا؟ يحكم ببراءتها، فيقول حضر عندي فلان وكيلا لفلانة وفلان أصيلا عن نفسه، ودع الثاني على الأول على موكلة الأول كذا وكذا ولم يأتي ببينة، وأرسلت من يحلفها فحلفت أمامه، وبناء على ذلك أحكم ببراءتها. نعم. قال وكذا المريض. وكذا المريض يعني أن المريض لو لزمه يمين، ها؟ لو لزمه يمين ولا يستطيع أن يحضر بنفسه إلى مجلس الحكم فإنه يرسل من يحلفه. وليس كل مريض يفعل به هكذا، بل المريض الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم. فالمرض إذن نوعان، نوع يستطيع معه أن يحضر لمجلس الحكم فيلزمه الحضور، ونوع آخر لا يستطيع فلا يلزمه الحضور ويقال له وكل، وإذا لزمه اليمين أرسل من يحلفه. نعم. يا
ما يفرق بين إذا كان الحق هذا يعني يتضرر به
أو لا يتفرق؟
لا يفرق ما دام ثابت له ما يفرق. يعني أفرض مثلا أني أنا اللي مثلا حق 10,000 ريال وأنا غني عندي ملايين الدراهم، ما تهم من هذه لو راحت عني، فلي أنا أن أبذل شيئا أستخرج به حقي. نعم.
إذا لم يتعين إذا كان قضى فرض كفاية يعني فيه غيره، لكن هو أخذ لم يقضي، لم يقضي ليأخذ، فلا يقضي
لا بس أخذ ليقضي لا بس، نقول لك أن تأخذ، لكن أن تقول للناس لا أقضي بينكما إلا بجعل هذا ما يصلح.
ما اشترط أجرة إذا كان لم يجب عليه لم
يتعين؟ على من يشترط أجرة؟
على الخصمين.
ما يجوز، لأن هذا مشكل يؤدي إلى الفساد. لكن نعم هو الغالب، هذه المسألة قلت لكم أنها نادرة، الغالب أن فيه ولي أمر يدبر الناس، فيقول لولي الأمر إذا كان ما في بيت المال رزق لي فأنت أفرض على الخصمين، يكون شيء معلوم من قبل من فوقه من ولي الأمر، على كل أن كل إنسان يجلس إلى القاضي فعليه كذا وكذا، مثل ما يوجد الآن في البلاد الأخرى يوجد كل من يحضر إلى المستشفى ويكشف عليه يسلم شيئا. هذا إذا فرض من قبل ولي الأمر ما فيها شيء. نعم.
دفع الرشوة لهؤلاء الشيخ ألا يكون فيه إقرار لهم؟ فلماذا لا نقول أن الإنسان يتقي الله عز وجل ويصبر على هذه البلوى؟
كثير من الأمور التي لا يمكن أن تتحقق الإنسان إلا بما. نعم هو صحيح، لا شك أن فيه نوع من الفساد، ولكن ما ذنبي أنا؟ يبيضي حقي. ولا صحيح أنه لو حصل أنه يفعل مثل ما قيل أنه فعل، والله أعلم، في واحد أعطى مسؤولا ما رشوة وكتب على الورق اللي هو أعطاه، كتب إشارة خفية ما يعلم به ذاك، لكن هو يعلم به، ومن يومها جاء المسؤول وأخذ هالربطة هذه ربط الدراهم حطه في جيبه، هذاك مرتب حاله على أنه يزهم على الشرطة. نعم أيه، ويضبط هذا الرجل، بينما هو عنده وتكلم معه وما أدري إيش، وهذا تولى الشرطة وقال هذا الرجل أبى أن يمشي معاملتي إلا برشوة، فأعطيته الرشوة والعلامة كذا وكذا على كل ورقة، وأخذ عزل المقتدر. هذه إذا حصل طيب، ويجب أن نسوي الناس، ولو الناس الله يهدينا وياهم، لو الناس تساعدهم في هذه الأمور ويتحيّنوا هذه الحيل نفع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا متدرس اليوم، طريق الشيء هو ما يوصل إلى الشيء، ومنه طريق البلد لأنه يوصل إلى البلد، والحكم هو الفصل للحكومات، يعني باب الطريق الذي نتوصل به إلى الحكم بين الناس، يعني كيف تحكم هذا المعنى، كيف تحكم. سبق لنا أن الخصمين يدخلان على القاضي، وأنه يجب عليه أن يعدل بينهما في لفظه ولحظه ودخولهما عليه ومجلسه، أربع أشياء. فإذا دخل عليه على هذه الصفة، إذا دخل عليه على هذه الصفة، فكيف يتوصل إلى الحكم بينهما؟ يقول المؤلف: إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المنتعي، فإن سكت حتى يبدأ جاز. حضر الخصمان وجلس بين يديه، فهو يخير، إن شاء قال أيكم المدعي. طيب لو قال بدل أيكم المدعي وش عندكم، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن هذه ألفاظ ليست للتعبد. المهم أن يسأله أيكم المدعي، وإن قال كلمة سواها تؤدي معناها فلا بأس. هذا واحد. أو يسكت ويقول حاجلهم
فيسكت حتى يبدأهما. فصار إذا حضر إلى الخصمان يخير بين أن يسألهما أو يسكت. لكن إذا تساكتوا إلى متى؟ كيف القاضي بيكون عنده معاملات ينظر فيها؟ وإن خاف أن يظن المدعيان أنه مشغول عنهما فليترك النظر ليفسح لهما المجال في الكلام. المهم أن يسكت، إذا سكت فلا بأس. ولكن لا شك أن المؤلف لا يريد من القاضي أن يسكت إلى ما لا نهاية له، لأن هذا ضياع لوقته. وش هل يعمل أن يحرك؟ لأن هذا ضياع لوقته ولوقته. لكن يسكت مدة يرى أنهما لو أرادا أن يتكلما لتكلما، فإذا مضت مدة لو أراد أن يتكلم لا تكلم قال لهما ما عندكم، لأنهما أيضا قد يسكتان هيبة للمقام، أليس كذلك؟ لا سيما إذا كان القاضي مهيبا. المهم من الفقهاء رحمهم الله يقولون إن القاضي إذا حضر إليه الخصمان يخير بين أن يسألهما وبين أن يسكت حتى يبدأ. يقول: فمن سبق بالدعوى قدمه. وهذا فيما إذا كانت الدعوى من الجانبين، أي أن كل واحد منهما يدعي على الآخر، فإن من سبق بالدعوى يقدمه. والغالب أن الدعوى تكون من جانب واحد، الغالب أن الخصمين أحدهما مدع والآخر مدعى عليه. فقول المؤلف من سبق بالدعوى قدمه، هذا فيما إذا كان لكل واحد منهما دعوى أو دعوى على الآخر، فإن لم يكن دعوى على الآخر فمعلوم أن المدعي هو اللي بيتكلم. يقول: فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه. إن أقر، الفاعل يعود على المدعى عليه، له الضمير يعود على المدعي، أي فإن أقر المدعى عليه له أي للمدعي حكم، أي القاضي له أي للمدعي عليه أي على المدعى عليه. وأظن هذه واضحة. حضر إليه زيد وعمر فقال أيكم المدعي، أو سكت حتى بدأ أحدهم فقال زيد أدعي على عمر بمئة ألف ريال، أدعي على عمر بمئة ألف ريال. قال: ما تقول لعمر؟ قال: نعم صحيح، له علي مئة ألف ريال. حكم له عليه، واضح؟ طيب، لكن هل تظنون أن هذا أمر يقع؟ هذا ما يقع إلا نادرا، لأنه لو كان يريد أن يقر ما احتاج أن يأتوا للقاضي، إلا في مسألة ذكرها ابن القيم في طرق الحكمية. يقول: فيه واحد كل ما ادعي عليه عند القاضي أقر، ثم يقول: أنا ما أقدر، ما عندي شيء، ثم يؤمر فيحبس، يؤمر فيحبس، ثم يجي أبوه ويفديه ويقدم ويعطي المدعي مدعاه وطلع ولده من السجن. يقول: فجاء ذات يوم إلى قاضي من القضاة، ادعوا عليه بدراهم كثيرة وعلى طول أقر. القاضي كأنه يعني اشتبه عليه الأمر، كيف يقر على طول بهذه الدعوة؟ فما لبث أن جاء أبوه يشكو، يقول: هذا ابني أنفد مالي، يقيم من يدعي عليه بدعوة كبيرة ثم يقر ثم يحبس ليسلم المدعى به فأفتديه، هم من يأخذ المال نصفه له ونصفه للمدعي. نعم، فأتعبني. فقال: الحمد لله، إذن فراستي ما خابت. على كل حال، نقول هذا الأمر نادر الوقوع، لا يكون إلا اللهم إلا لحيلة، لكن قد يقول إنسان يمكن أن يقع هذا، مثل أن يكون الرجل في أول أمره يريد أن يأكل المال بالباطل، فلما حضر عند القاضي تذكر حضوره بين يدي الله مع خصمه، أليس كذلك؟ فلما تذكر هذا لان قلبه وقال إذن أقر بالحق هنا ليؤخذ مني قبل أن يؤخذ من عمل الصالح. هذا يمكن ولا لا؟ يمكن. ثانيا، ربما يكون هذا المدعى عليه قد نسي فأنكر، أو ادعى الوفاء مثلا، ثم أثناء جلوسه عند القاضي تذكر. هذا أيضا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. المهم على كل حال إذا أقر له حكم له عليه بإقراره ولا بالدعوى؟ بإقراره. وإن أنكر، من اللي أنكر؟ أنكر أي المدعى عليه، قال يعني الحاكم للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. طيب، إذا أنكر المدعى عليه يطالب المرتبة الثانية. شوف الآن، ادعى المدعي، المرتبة الأولى أقر المدعى عليه يحكم عليه ولا لا؟ أنكر نتحول إلى المرتبة الثانية، يقول القاضي للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. شف يعني التلطف مع الخصوم، لا يقول أحضر بينتك، يقول أحضرها إن شئت، لئلا يكون في ذلك إلزام للمدعي، بل يقول إن شئت. طيب لو قال كلمة غير هذه، بأن قال يا فلان عندك بينة فاته بهذا اللفظ، لا بأس، قال عندك شهود جبهم، لا بأس. ليش؟ لأن المقصود المعنى. إذ أن هذه الألفاظ ليست للتعبد، فأي لفظ حصل به المعنى كفى. قال فإن أحضرها، من المدعي سمعها، من اللي يسمعها؟ القاضي، وحكم بها. سمعها وحكم بها، سمعها بمعنى أنه يقبل الكلام، ويقول شهادتكما صحيحة. حكم بها يعني يقول وثبت لدي أن لفلان على فلان كذا وكذا. السماع سابق على الحكم ولا لا؟ السماع سابق. وقول المؤلف إن أحضرها سمعها، ظاهره أنه يسمعها مطلقا، ولكنه مقيد بما إذا كانت البينة ذات عدل، فإن كان القاضي يعلم أن هذه البينة ليست ذات عدل فإنه لا يسمعها أصلا، وإذا لم يسمعها لم يحكم بها. وهنا هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه أو أن يعتمد على علمه في عدالة الشهود إذا كان يعرفهما، أو لا يعتمد على علمه ويطلب تزكيتهما؟ الجواب يعتمد على علمه، فإذا كان يعرف الشاهدين وأنهما عدلان فلا يحتاج إلى طلب تزكيتهما من المدعي، لا يحتاج، لأنه يعلم عدالتهما. أما إذا كان يعلم أنهما غير عدلين فإنه لا يسمعها، بل يردهما ولا يسمع. طيب، إذا سمعها متى؟ إذا علم العدالة، عدالتهما. طيب، وهل يجوز أن يمتحنهما، بأن يكرر عليهم السؤال، وشلون كذا، وشلون باع عليه، وفي أي وقت وفي أي مكان، وهل هو غضبان ولا راضي، وهل هو توقع من النوم ولا مبطن واع من النوم،
ما أشبه ذلك يجوز؟ نقول ما يجوز، ما يجوز يعنته، يعنت الشاهدين، لأن هذا يؤدي إلى كراهة الناس الشهادة، ولأنه إذا عنتهما فإن بعض الناس ليس عنده ذات تلك القوة، ربما يتضعضع ويتضاعف في أداء الشهادة، فلا يجوز تعنتهما ولا انتهارهما ولا امتحانهما إلا إذا صار عنده شك، إذا صار عنده شك فلا بأس أن يفرق الشهود ويطلب من كل واحد شهادة وينظر هل تتناقض الشهادة أو لا. قال وحكم بها، طبعا الحكم بها بعد تمام شروط الحكم، بأن يتضح له الحكم الشرعي، وإلا فلينتظر. قال ولا يحكم بعلمه، لا يحكم بعلمه، يعني لو تخاصم إليه اثنان وهو يعلم أن المدعي صادق فيما ادعاه، فهل يحكم بعلمه؟ المؤلف يقول لا يحكم بعلمه، لو كان يعلم مثل الشمس أنه صادق ما يحكم بعلمه، وش يعمل؟ قال للمدعي عندك بينة؟ قال ما عندي بينة، وهو يعلم أنه لو طلب من المدعي عليه اليمين لحلف، نعم، ولكنه يعلم أن الأمر كما قال المدعي، فهل يحكم بعلمه؟ يقول المؤلف لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولم يقل بنحو ما أعلم، فجعل الحكم مبنيا على الأمور الحسية الظاهرة. لماذا؟ لئلا يكون القاضي محل تهمة، لأنه إذا حكم بعلمه والناس قالوا حكم لفلان على فلان وهو مدعي بدون شهود يعلمه الناس، يتهمونه ولا لا؟ يتهمونه. ثم لو فتحنا الباب وقلنا إن هذا القاضي من أعدل عباد الله ولا يحكم إلا بالحق، يأتي قاض آخر ويحكم بالباطل ويقول هذا الذي أعلمه، أولى ما يمكن هذا؟ لو فتحنا الحكم بالعلم لكان كل قاضي مفتن، والله ادعى فلان على فلان كذا وكذا وأنا أعلم أن المدعي صادق وقد حكمت له بما ادعاه على خصمه، وهو يكذب ما يعلم، يمكن هذا يوجد ولا ما يمكن؟ يمكن. فلو فتح الحكم للقاضي بعلمه لفسدت أحوال الناس، لأنه ليس كل إنسان يكون ثقة، فسد الباب هو الأولى، سد الباب أولى. فإذا لا يجوز الحكم بالعلم للدليل والتعليل. وش الدليل؟ إنما أقضي بنحو ما أسمع لا بنحو ما أعلم، فالقضاء مبني على الأمور الظاهرة. التعليل لو فتح الباب لكان القاضي محل تهمة ولدخل فيه من لا يوثق، ولدخل فيه من لا يوثق، واضح؟ طيب إذا تحاكم إلي خصمان وأنا أعلم أن الحق مع المدعي علم اليقين، لأن المدعي عليه في البارحة جاي لمي ومقر عندي، مقر ما في إشكال عندي، فماذا أعمل؟ يحول إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا، شفت كيف؟ يحول إلى قاض آخر، إذا كان هو رئيس المحكمة يحوله إلى عضو المحكمة، يقول تخاصم عند فلان وأنا شاهد لك المدعي، واضح؟ وحينئذ يزول الإشكال، حينئذ يزول الإشكال. ظاهر كلام المؤلف أن القاضي لا يحكم بعلمه مطلقا، ولكن هنا ثلاث مسائل استثناها العلماء، قالوا إنه يحكم بعلمه فيها. المسألة الأولى عدالة الشهود وجرح الشهود،
العدالة والجرح يحكم بعلم، لأن هذا ليس حكما مباشرا حتى يتهم القاضي فيه، فإذا كان يعلم عدالة الشاهدين حكم بهما بدون طلب تزكية، وإذا كان يعلم جرحهما رد شهادتهما بدون جارح. واضح؟ لأن هذا ليس حكما مباشرا، وإنما هو حكم بسبب الحكم أو حكم بالذي ينبني عليه الحكم. هذه واحدة. المسألة الثانية: ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به. كيف ما علمه في مجلس الحكم؟ نعم، تحاكم إليه اثنان، وفي أول الجلسة أقر المدعى عليه بالحق، ثم بعد ذلك أنكر، يحكم عليه ولا لا؟ نعم يحكم عليه، لأنه ما زال في مجلس الحكم وقد سمع من المدعى عليه الإقرار، فواجب عليه أن يحكم به حتى لو أنكر بعد ما يقبل. الثالث: إذا كان الأمر مشتهرا واضحا بينا يستوي في علمه الخاص والعام لا القاضي ولا غيره، فهنا يحكم بعلمه. مثال ذلك: اشتهر في البلد أن هذا الملك وقف على الفقراء، وقف على الفقراء، مشهور عند جميع الناس منذ أزمان طويلة أنه للفقراء، فجاء ذرية الواقف وقالوا لنا هذا لأبينا ولا لجدنا، وكان القاضي يعلم كما يعلم سائر الناس أن هذا الملك وقف، يحكم بعلمه ولا لا؟ يحكم. لماذا؟ لأنه مشتهر والاتهام منتفي، ودخول من لا يثق فيه أيضا إيش؟ منتفي، وعلى هذا فيحكم بعلمه في ثلاث صور أو في ثلاث مسائل: حال الشهود، وما ثبت في مجلس الحكم، وما كان مشهورا بين الناس مستفيضا أمره لا يلحق القاضي فيه تهمة بأي وجه من الوجوه. نعم.
إذا كان مثل
السابق، نعم، اي ودك اننا ناجل هذه لين يجي محله؟ لا، محله في 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 كتاب الشهادات، تعتبر عدالة في البينة. نعم.
اذا كان القاضي فاسق
يحلق لحوله، حول ولا قوه، ما نوظفه اصلا، ما نحطه قاضي،
ما
واضح
وضعه الحكومه.
اي
هل يعني
رأي انه ما يوظف؟
ها؟
رأي انه ما يوظف
حكمه، ما رأي
حكمه، رأي انه ما يوظف اصلا.
الحكم
يحكم،
نعم،
شيخ صدق حكم خاص،
ها،
حكم خاص يعني
ولا يخاف، لا يقوم من القاضي ولا لا؟
ها؟
من القاضي ولا اثنين حكموه؟ اثنين حكموه ولا من القاضي، من ولي الامر؟
ولي الامر
خلاص ينفذ حكم، ينفذ. وش نسوي لو نبطل الأحكام من أمر من قضاتهم وليتهم الدولة؟ مشكلة. نعم.
بالنسبة للحالة الثالثة خاص بالوقت،
ما هي؟ لا لا، هذا مثال حتى ما كان مشهور مثل بأن هذا ملك فلان مشتهر ولا في إشكال. إذا تغير نقول جيب بينه، نقول جيب بينه، ما خالف مشتهر هذا ملك فلان، جيب بينه أنه انتقل إليه. بين هيك ما يقبل الا اذا كان المزكي، اذا قال المزكي انه كان يفعل كذا فتاب منه. نعم. ها؟
يعني
اي انما اقضي،
يعني
يسمع
الأذني. نعم. حضرتك شفت مثال إن لو جاء المدعي أقر المدعي عليه وأقر القاضي فيما بينه وبينه أنه حدث منه ذلك، يعني القاضي سمع
في غير مجلس
الحكم.
هو في غير مجلس الحكم.
ثلاث مجلس الحكم؟
اي معلوم. نعم.
شيخ هذا المثال ذكر يعني ممكن يدخل على المثال يجي قاضي
اصبر خل
يعني جاء القاضي واحال المثال الى قاضي اخر وقال انا شاهد لك سيدخل علينا ايضا مثال القاضي.
وش اللي
يدخل؟ سياتي مثلا رجل يريد ان يشهد لفلان وسيقول وما الفرق به ويكون ايضا يعني
يحتل
على هذا يقول احول القضية على آخر
واشهد له
يقول انا شاهد
جاء فلان قاضي. الاصل ان القاضي عادل تقبل شهادته. الاصل ان القاضي عادل تقبل شهادته.
نحن قلنا ايضا يلزمنا في الاول
كيف
ان ياتي القضاء في الساق ويقضي يقول انا اعلم هذا.
اي ربما صحيح. اذا
يدخل على هذا المثال
كيف يدخل
يعني يعني الذي توقعناه هناك دخلت
عليهم
يعني هناك اذا قلنا
اي لكن الشهاده الشهاده بارك الله فيك الحكم بشهادته سيكون من قبل قاض اخر فالقاضي الاخر اذا ظن ان هذا القاضي متهم او فيه بلاء يقدر يرد شهاده مهم مثل صار هو الحاكم. قال المؤلف وان قال المدعي مالي بينه انتبه مالي بينه ما نافيه هنا يعني ليس لي بينة والبينة سيأتي إن شاء الله أنها تختلف باختلاف المشهود به تختلف باختلاف المشهود به قد تكون رجل وامرأتين رجل وقد تكون رجل وامرأتين وقد تكون رجلين وقد تكون امرأة واحدة حسب المشهود به كما سيأتي إن شاء الله. وقال ما لي بينة هنا نقول إنه ينبغي للمدعي أن يقول لا أعلم لي بينة لأنه إذا قال ما لي بينة فقد يكون هناك بينة لم يعلم بها أو نسيها ثم إذا أقامها بعد أن قال ما لي بينة فإنها لا تسمع على المشهور من المذهب كما سيأتي إن شاء الله. فالأحسن أن يقول إيش لا أعلم لي بينة لا أعلم لي بينة. طيب يقول أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه على صفة جوابه لا على حسب دعوى المدعي. نقول الآن إذا لم يكن لك بينة نحن سألنا المنكر المدعي عليه وقال لا ليس لي لا لا, لا, لا أقر بذلك أنكر فنقول إن لك اليمين على خصمك على صفة جوابه لا على ما ادعيت. فمثلا إذا ادعى بمئة وقال الخصم إنه لا يستحق علي إلا خمسين فماذا يحلف؟ يحلف يقول والله لا يستحق علي إلا خمسين ولا حاجة أن يقول والله لا يطلبني مئة لأنه إنما يلزم باليمين على صفة ما أجاب به فيحلف على صفة ما أجاب به. ولهذا قال على صفة جوابه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذا دليل. التعليل لأن اليمين في الخصومات تكون في جانب أقوى المتداعيين وهنا لدينا مدع ومدعى عليه أيهما أقوى جانب المدعي أو المدعى عليه؟ جانب المدعى عليه لأن الأصل معه الأصل عدم ثبوت ما ادعى به المدعي فيكون الأصل مع من؟ مع المدعى عليه. إذن ترجح جانبه لكون الأصل معه فكانت اليمين في حقه لا في حق المدعي فصار لدينا دليل وتعليل. ما هو الدليل؟ البينة على المدعي واليمين على المنكر. أما التعليل فلأن اليمين إنما تشرع في باب الدعاوي في إيش؟ في أقوى جانبي المتداعيين وهنا جانب المدعى عليه أقوى ليش؟ لأن الأصل معه. وهذه القاعدة لها فروع أدلة تؤيدها. مثلا إذا ادعى شخص بشيء وأتى بشاهد وحلف مع الشاهد حكم له بذلك، لأنه لما أتى بشاهد واحد الشاهد ما يكفي، لكن يقوى جانبه به ولا لا؟ ها؟ يقوى جانبه به. أنتم فاهمين هذه ولا لا؟ ادعيت على فلان بمئة ريال وأتيت بشاهد، لا يحكم بالشاهد، لكن الشاهد يجنب يقوي جانبي، فتشرع اليمين في حقي. فإذا حلفت أخذت. في باب القسامة، في باب القسامة جانب المدعي أقوى من جانب المدعى عليه، وأظن مرت عليكم القسامة. ها؟ طيب، كذلك أيضا لو ادعت المرأة بعد أن فارقها زوجها بأن الثياب الذي في الغرفة لها وهي ثياب امرأة، وقال الزوج بل هي لي، نهي لها من يغلى جانب المرأة أقوى، فتأخذ ذلك بيمينه كذا. وما مثلنا به أيضا سابقا في رجل أصلع يركض وراء رجل هارب وعليه غترة وبيده غترة، والأصلع يقول له هذه غترتي. الأصلع مدعي الآن، وتكون الغترة له بيمينه لأن جانبه أقوى. المهم إذن هذه القاعدة السليمة، فصار لدينا دليل وتعليل. الدليل الحديث، التعليل لأن اليمين في باب الدعاوي إنما تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وهو هنا بلا شك المنكر. قال المؤلف: فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله. إن سأل الفاعل المدعي، إحلافه الضمير يعود على المدعى عليه، والمسؤول إحلافه من؟ القاضي. يعني إن سأل المدعي القاضي إحلاف المدعى عليه، قال له حلف، حلفه قال له القاضي احلف. طيب، وخلى سبيله يعني انتهت القضية، انفكت الخصومة الآن ولا لا؟ ها؟ انفكت. هذه الصورة الآن أمامكم. ادعى على زيد بكذا فقيل له لك بينه، قال لا، فقيل لك يمينه، قال حلفوه، فحلفناه ثم خليناه. انتهت القضية ولا لا؟ انتهت القضية. طيب، يبي جينا. المهم انتهت القضية، ولهذا قال حلفه وخلى سبيله. قال: ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. لا يعتد بيمين المنكر قبل مسألة المدعي. وش معنى قبل مسألة المدعي؟ يعني قبل سؤال المدعي من الحاكم أن يحلفه. فلو أن الحاكم تعجل فلما رأى المدعى عليه قد أنكر قال احلف قبل أن يقول خصمه حلف، فإن التحليف هنا لا يعتد به، فإن اليمين هنا لا يعتد بها. لماذا؟ لأن هذه اليمين صارت قبل وجود السبب، وتقدم الشيء على سببه لا يعتد به، كما مر علينا في قواعد برجع أن تقدم الشيء على سببه لا يعتد به. فهنا حلف قبل أن يسأل من له الحق، الحق للمدعي الآن، الحق للمدعي. فإذا حلفه قبل سؤاله فقد حلفه قبل وجود السبب، فلا يعتد بهذا اليمين. هذا هو تعليله. ولكن إذا جرى عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى مسألة المدعي وحلفوه بدون مسألته، فإن الطلب العرفي كالطلب اللفظي، وإن نكل قضى عليه. إن نكل يعني امتنع عن اليمين من؟ المدعي عليه، قال له احلف، قال ما أنا بحاله، قضى عليه، لكن هل يقضي عليه فورا من يوم ينكل يقول خلاص حكمت عليك بما ادعاه خصمك؟ لا. يقول المؤلف: فيقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك. إن حلفت، أين جواب الشرط؟ محذوف تقديره خليت سبيلك، وإلا تحلف قضيت عليك. ربما إذا قال له هذا القول ربما يخاف فيحلف، ولهذا لا بد أن يقول له القاضي هذا القول، لا يكتفي بمجرد نقوله حتى يقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك. فإن لم يحلف قضى عليه، وإن حلف خلى سبيله. إن حلف خلى سبيله. وظاهر كلام المؤلف أن اليمين لا ترد على المدعي، بل يحكم للمدعي بمجرد نكول المدعى عليه، ولا يرد اليمين إلى المدعي. واضح؟ يعني مثلا ادعى زيد على عمرو بمئة ريال، فقيل لزيد هات البينة، قال ليس عندي بينة، فطلب أن يحلف المنكر الذي هو عمرو، قال عمرو لا أحلف. ظاهر كلام المؤلف أنه يحكم عليه، ولا نقول لزيد المدعي احلف أنك تطلب كذا وكذا. نعم، لأن لقول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي، فلم يجعل في جانب المدعي إلا البينة، واليمين على من أنكر فجعل اليمين في جانب المنكر. إذن لا نرد اليمين، لأن المدعي لو قلنا له احلف قال أنا ما أحلف، أنا ما علي إلا البينة، ما عندي بينة، فبينتي نقول هذا الرجل. واضح؟ وهذا هو المشهور من المذهب. وقيل بل ترد اليمين على المدعي، لأنه لما نكل المدعى عليه قوي جانب المدعي، قوي جانب المدعي. والمدعي إذا كان صادقا في دعواه فالحلف لا يضره، وإن كان كاذبا فقد يهاب الحلف، قد تهون عليه الدعوة لكن عند الحلف يهاب ولا يحلف ولا يحلف. فإذا نكل حكمنا ببراءة المدعى عليه. على القول بالرد إذا نكل المدعي نقول إذن لا شيء لك، وش اللي يجعلك تأبى أن تحلف وأنت محق؟ لو كنت محقا حقيقة لحلفت، ما يضرك الحلف على الحق لا يضر. لما أبيت عرفنا أنك مبطل. إذا قال كيف أكون مبطل؟ ليش ما حلف ذاك بعد وهو بريء؟ نقول لأن ذاك يقول أنا بريء، ليش أحلف؟ ما نبحلف، تتحكمون علي وتظلمون نظلمون، أما نبحلف وأنا بريء ما يصير. فلذلك القول الثاني في المسألة أنها ترد اليمين على المدعي. فيه قول ثالث التفصيل، وهو أنه إن كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعى عليه فترد عليه اليمين، وإن كان العكس فلا ترد عليه اليمين. كيف؟ مثلا إذا جاء جماعة رجل، إذا جاء رجل إلى ورثة ميت يدعي عليه، قال أنا أدعي على مورثكم بألف ريال، وين تكون ألف ريال؟ في التركة. إذا أخذت ألف ريال من التركة من اللي بينقص حقه؟ الورثة. الورثة قالوا مالك حق أبدا، مالك حق. واضح؟ طيب قلنا للمدعي هات بينه، قال ما عندي بينه، خلهم يحلفون، خلهم يحلفون إن ما في ذمة مورثهم لي شيء. عرفتم الآن؟ ولا مو واضح؟ واضح. الورثة قالوا ما نحلف، ما ندعي عن مورثنا، يمكن مورثنا مسلف لك شيء، يمكن أنه مشتري منك شيء ولا أوفاك، يمكن مستقل شيء ولا أوفاك، ما نحلف، ما ندري، أنت أعلم بذلك منا، ما نحلف. هل يحكم عليهم؟
ظاهر كلام المؤلف يحكم عليه. قال احلفوا على نفي العلم، على الأقل على نفي العلم. يقول لا، ما احنا بحلفين. على رأي المؤلف يحكم عليه، وعلى القول الذي أشرت إليه يقال للمدعي هذا الشيء تحيط به علما، أنت تحيط به علما والمدعى عليهم لا يحيطون به علما، فعليك اليمين، عليك اليمين. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، على أنه إذا كان المدعي يحيط علما بالمدعى به دون المدعى عليه فإن اليمين ترد عليه، وإن كان جميعا يحيطان به علما فلا ترد، وإن كان كل منهما لا يحيط به علما فلا ترد أيضا، كما لو ادعى ورثة زيد على ورثة عمرو بأن على لمورثهم على مورث الآخرين كذا وكذا. ولو قال قائل، لو قال قائل بأن هذا يرجع إلى نظر الحاكم واجتهاده لا فيما يحيط به المدعي أو المدعى عليه علما ولا فيما لا يحيطان به علما، لكان هذا له وجه قول، لأن القاضي قد يعلم من قرائن الأحوال أن المدعي مبطل، أن المدعي مبطل، فيرى أن رد اليمين عليه متأكد، متأكد، لأنه يعني يعرف أنه مبطل، والمدعي عليه رجل سليم حبيب، حاب أن يقول والله ما عنده الشيء، إن عنده الشيء لكن ناسيه، صح ولا لا؟ يمكن يكون المنكر رجل طيب وادعى عليه هذا الرجل الطماع، نعم، الذي يأكل الجمل وما حمل، وادعى عليه قلنا له عندك بينه، قال لا والله ما عندي بينه، لكن إذا كان ما عندي بينه أطلب يمينه. قلنا لهذا الرجل الطيب السليم الحبيب احلف، قال ما أحلف. ليش ما تحلف؟ هو في نفسه يقول ما أحلف لأني أخشى أنني أن لحق لكني ناسيه، ولا أنا بحالف. تبون تكتفون بإنكاري فاكتفوا، ما تكتفون بإنكاري فأشكو إلى الله، احكموا علي بما ادعى. أليس هذا واردا؟ بلى، ما هو نعم يا سامي، بلى. طيب، إذن يمكن للقاضي الآن أن يرد اليمين على هذا المدعي، لأنه يترجع عنده الآن صدق المدعي، صحيح؟ لأنه يترجع عنده الآن كذب المدعي وصدق المدعي عليه. وهذا القول عندي أنه أرجح، وأنا وإن كنت لم أطلع على قائل به، لكن هو ما دام قولا مفصلا يأخذ بقول من يقول بالرد من وجه وبقول من لا يقول بالرد من وجه، يكون هذا بعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء، ولا لا؟ لأن ذولا يقول يرد مطلقا وذولا يقول ما يرد مطلقا، وهذا يفصل فيقول يرد أو ترد اليمين على المدعي إن رأى القاضي، ها؟ إن رأى القاضي ذلك. وهذا القول عندي أنه جيد ولا ينافي قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعى عليه فإنه يترجح أن نرد اليمين عليه، يترجح أن نرد اليمين عليه، لأن هذا المنكر إنما امتنع من اليمين تورعا، وهذا يمكنه الإحاطة، فلماذا لا نرده عليه؟ فقولنا هذا الاحتمال الذي قلته لا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض الأحيان، ولكنه لا يخرج من الإجماع، يعني ما يخرج من القولين، يأخذ بأحد القولين من وجه ويأخذ بأحد القول الثاني من وجه آخر. واضح يا جماعة؟ طيب، نعم، أصبر أصبر، ما جزوت الأسئلة. طيب، على كل حال المسألة الآن فيها ثلاث تقوى، أربعة. طيب، القول الأول أنها لا ترد مطلقا، وهذا هو المذهب. القول الثاني أنها ترد مطلقا، وهذا قول آخر في المذهب. والقول الثالث أنها ترد على من كان محيطا بالشيء دون من لم يكن محيطا به،
وهذا اختيار شيخ الإسلام. القول الرابع وهو احتمال أن يقال يرجع هذا إلى اجتهاد من؟ إلى اجتهاد القاضي. فإن رأى أن ترد اليمين على المدعي فعل، وإن لم يرى لم يفعل. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن فإن حلف المنكر، يعني وخلي سبيله. احنا نقول خلي سبيله، قل خلي سبيله. يقولون إنه يجوز الوجهان، ولذلك يستوي فيها العارف بالعربية والذي لا يعرف، يعني اللي يقرأ زي واللي ما يقرأ زي. لا لا، ما ترد الكسر. يعني يجوز أن تقول خلي سبيله وخلي سبيله. إن قلت خلي سبيله صار نائب الفاعل المخلى الإنسان، يعني خلي ضاربا طريقة وما أشبه ذلك، وطريق وسبيل تكون ضرب. وإن قلنا خلي سبيله صار المخلى السبيل، يعني ترك طريقه فلم يتعرض له. على كل حال زوجها. ثم فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينه حكم بها. هذه مشكلة. عقب ما راح المنكر فرحان، قال الحمد لله أني تخلصت من هذا الرجل، جاء يقول أنا أطلبك 1,000,000 ريال، قال لي ما عندي بينة، وحلفت عند القاضي، حلفت عند القاضي وخلص سبيلي، رحت الآن الحمد لله الذي خفف على الله عنه. المدعي جاء ببينة عند القاضي، قال لقيت الشهود فلان وفلان ومزكين، يحكم القاضي بالبينة. ليش؟ لأن اليمين يقصد بها فك الخصومة، ولا ما تبرئ الإنسان براء تام، فليست براءا ولكنها لفك الخصومة فقط، بحيث لا يتعرض المدعي للمدعى عليه. البينة تثبت الحق ولا لا؟ تثبت الحق. نقول الآن ثبت عليك الحق، ثبت عليه الحق 1,000,000 ريال، كم 1,000,000؟ شلون أمس أقول ما عندي؟ قال لأني وجدنا بينة. ولهذا قال المؤلف: ولم تكن اليمين مزيلة للحق، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. صحيح اليمين ما تزيل الحق، لكنها ترفع إيش؟ الخصومة فقط. طيب، كلام المؤلف شف بالأول، قال فإن قال ما لي بينة، فإن قال ما لي بينة. كلامها الآن مفرع على قول المدعي ما لي بينة، وظاهر قوله أو ظاهر سياق كلامه أنه إذا أتى بالبينة بعد قوله ما لي بينة لا تقبل ذلك. ناظر يا جماعة، إيش أنتم عقولكم إيه؟ ناظر الكلام، اقرأ مع الكلام. إن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، وإنك لقضى عليه بالنكور، فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه، فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينه حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. مركب كل الكلام في سياق قول مفرع على سياق، كل الكلام مفرع على قول المدعي ما لي بينة. فظاهر كلام المؤلف إذن أنه إذا قال ما لي بينة ثم أحلفنا خصمه وحلف ثم أتى بالبينة، وش ظاهر كلامه؟ أن البينة تقبل، أن البينة تقبل. وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف الذي هو ظاهر كلامه هو الحق في هذه المسألة، هو الصواب. أما المذهب فيقولون لا تقبل البينة، لو أتى ببينة لا تقبل. السبب كان لأنه هو يكذب البينة، هو نفسه يكذب البينة. كيف يكذب البينة؟ نعم، لأنه يقول مالي بينة. إذن ماذا مالك بينة؟ كيف تجي البينة؟ خلقت البينة من جديد، فكلامك إذن يكذب البينة، فأنت أول من يشهد بكذبها. وكيف تدعي بما تشهد أنه كذب؟ صح ولا لا؟ هذا تعليله. لكن الذي مشى عليه المؤلف وهو القول الثاني في المسألة، يقولون إن قول المدعي ما لي بينة قد يكون بحسب اعتقاده، ويكون له بينة لم يعلم بها، أو يكون له بينة لكن نسيها، أو يكون له بينة ظن أنها ماتت. ولا فائدة من أن يقول لي والله لي بينة وميتة. هذا مثل الذي قال له أنت صليت الفجر اليوم؟ قال نعم. قال من يشهد لك؟ من اللي جنبك؟ قال جنبي أجنبي والجدار. أجنبي يعني غير معروف، والجدار يبي يشهد ما هو بشاهد. هذا ربما قال ما لي بينة لأنه ظن أن البينة قد ماتت، وقال أنا إذا قلت لي بينة وهي ميتة صار كلام عبثا. على كل حال نقول إن قوله ما لي بينة ثم إتيانه بعد ببينة لا يستلزم تكذيب البينة أبدا، ليس هناك لزوم عقلي ولا لزوم شرعي. لماذا؟ لأنه قد يكون نسيها، وقد يكون جاهل أن له بينة. قد يجلس إنسان هو يخصم في مكان، يجلسون في مكان ويتحدثون، تذكر يا فلان ذاك السنة لما تيجي لمي تقول والله أنا احتجت دراهم أبى تزوج، وطلبوا علي 100,000 ريال، وطلبوا علي وايتم 50,000 ريال، وطلبوا علي ذهب 50,000 ريال، هذه 200 ريال، ما عندي 200 ريال. ها؟ 200,000 ريال، 200,000 ريال، ما عندي 200,000 ريال. تبي سلفا وإنك سلفت، وأنا الآن الدنيا حياة تموت، أنا مقر بأن لي عندك 200 ريال وهذا سببه، 200,000 ريال وهذا سببه. ما عندهم أحد، لكن فيه واحد يستمع أو اثنين يستمعون. ممكن هذا ولا ما هو ممكن؟ ممكن، ممكن، سواء كانوا يمشون في السوق ولا جالسين في مكان أو في مسجد أو غيره، في يمكن يكون له بينة ما علم بها وقال ما لي بينة. يمكن يكون له بينة ونسيها. وأحيانا نحن دائما نقول ما حصل كذا وهو حاصل لكن ناسي، ولا لا؟ ومحمد بن واصل يقول هذه ما ذكرناها وحنا ذاكرينها، ما هو حاضر ولا لا. طيب، على كل حال إن الإنسان قد ينسى، قد ينسى وينفي بناء على نسيانه. قد تموت البينة، قد يظن أن البينة ماتت، وإذا ماتت من يأتي بها؟ فيكون ادعاؤه أن البينة ميتة سفه لدى الناس فلا يتكلم. واضح؟ فالصواب بلا شك ما هو ظاهر كلام المؤلف أنه إذا أتى ببينة ذات عدل حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. ثم إن العام، يعني لو تنازلنا وقلنا هذا الكلام الذي ذكرناه احتمالا وهو احتمال النسيان أو الجهل أو الموت، لو تنازلنا فهل العام يفرق بين ما لي بينة وما أعلم أنني بينة؟ ها؟ أبدا، العامي لا يفرق. لو قيل له ألست طلقت امرأتك؟ قال نعم. تطلق ولا ما تطلق؟ إن كان لغويا لا تطلق، كان لغويا لا تطلق. إن كان عاميا تطلق، لأنه يفهم نعم بمعنى بلى، بمعنى بلى. فالعامي في الواقع لا يفرق بين ما لي بينه وبين قوله ما أعلم لي بينة. اللهم إلا إذا كان المدعي، أو إذا كان نعم إذا كان المدعي رجلا متمرسا في الدعاوي كالذي يسمونه المحامي، فإن المحامين يدرسون الدعاوي على أنها فن من الفنون. نعم، كالمهندس يدرس الهندسة على أنها فن، هو مهندس دعاوي، فتجده يأتي بحجج أكبر من الجبال ولو كان مبطلا ولو كان كاذبا، لأنه يكسب بهذا أمرين: المال المجعول له، والثاني شطارة في المحاماة وقدرته على المحاماة. لو يفشل ما عاد بغاه الناس، لو يكتب على دكانه لوحة أكبر من باب الدكان على أنه محامي ما قبلوها الناس. فالحاصل أننا نقول القول الثاني في المسألة ما هو ظاهر كلام المؤلف وهو الصواب، أنه إذا قال مالي بينة ثم أحضر فإنها تقبل. ثم قال المؤلف ما جاء الوقت الأسئلة جاي؟
يقول انه لم يكتب
فيه
ولمن يقول
انه
ياتي رجل عاقل
ويقول احلفوا لي
ان هذا الرجل ما قال
لا.
يعني كما
شرحت
انه
يحلفون على نفي العلم،
على نفي العلم.
اي
طبعا اي واحد يقول نعم كيف يحلفون؟
لا يقول ابد ما احلف على نفي العلم ولا شيء.
الظاهر عند الناس هو يقصد هل شيء هل ما كتب
لي؟ لا ربما يدعي انهم يعلمون، ربما يقول اخذت وانتم تشاهدون، ربما يقول اننا اعلم ان موردكم كاتب امامي بالدفتر.